السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الغسل من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. لما كان حكم المضمضة والاستنشاق مختلفا فيه، فرد الإمام كعادته الباب دون ترتيح، فقال: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، يعني في غسل الجنابة، مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. لكن هل المضمضة والاستنشاق في هذا الغسل واجبة أم هي مستحبة؟ فلم يذكر رحمة الله تعالى عليه الحكم هنا صريحا، نظرا للاختلاف الشديد في المسألة. هذا أمر. الأمر الثالث أن الغسل، رحمك الله، أن الوضوء في الغسل أي في غسل الجنابة ليس فرضا. الوضوء في الغسل ليس واجبا إلا إذا أراد أن يستبيح الصلاة، فعند ذلك يتوضأ. والمضمضة والاستنشاق تابعتان للوضوء، فإذا كان الوضوء ليس فرضا في الاغتسال فكذا المضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة والاستنشاق إذا كانتا واجبتين في الوضوء فهما واجبتان في وضوء الاغتسال، وإن لم تكونا واجبتين في الوضوء فليستا واجبتين في وضوء الاغتسال. عليكم الصلاة والسلام. إذن المضمضة والاستنشاق يتبعان الوضوء، والوضوء من حيثه ليس فرضا في الغسل. فبوب الإمام، بوب الإمام كعادته في المسائل المختلفة فيها، بوب بماذا؟ باب الوضوء والاستنشاق في الجنابة أي في غسل الجنابة. يعني بوب يقول: تشرع المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، لكن حكم المضمضة والاستنشاق هو تابع لحكم الوضوء. فإن كنت تعتقد أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، فهما إن كنت ستتوضأ في الغسل فيجب أن تتمضمض وأن تستنشق، وإن كنت تعتقد استحبابهما فيستحب أن تفعل ذلك على كل المضمضة والاستنشاق مشروعتان في غسل الجنابة، لكن حكم المضمضة والاستنشاق من حيث الوجوب والاستحباب هما تابعتان لنقل أي شيء للوضوء، فهما جزء من الوضوء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان من واجبات الوضوء وليستا ركنين، وفرق بين الركن وبين الوجوب. فالركن لا يتسامح بتركه سهوا ولا عمدا، أما الواجب فيتسامح بتركه نسيانا وسهوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث الكوفي النخعي، إذا ابتدأت بعين تنتهي بغين، عليكم السلام، وإذا ابتدأت بحاء تنتهي بعين. في شيوخ البخاري عمر ابن حفص ابن غياث، وهناك حفص ابن عمر، انتبه حتى لا يختلط، عمر ابن حفص ابن غياث، إذا ابتدأت بالعين تنتهي بالغين، وإذا ابتدأت بالحاء تنتهي بالعين. عمر ابن حفص ابن غياث وحفص ابن عمر الحوض. عمر ابن حفص ابن غياث النخعي الكوفي المتوفى سنة 22 و200. قال: حدثنا أبي، أبوه حفص بن غياث قاضي الكوفة، ذلكم الرجل الجليل النخعي المتوفى سنة 95 و100، يقول: ما قبلت القضاء حتى حلت لي الميتة. ما قبل منصب القضاء حتى أباح له الله الميت. وكان قاضيا جليلا من قضاة الشرع، من القضاة المتشرعين الكبار، ما قبلت القضاء حتى حلت لي الميتة، وكان من قضاة الشرع الكبار. اليوم مع تنحية شريعة الله عز وجل عن مناحي الحياة، تجد كثيرا من الناس يلهثون وراء منصب القضاء، وما درى أنه يذبح بغير سكين. أما هؤلاء فكانوا يفرون من منصب القضاء. له قصة عجيبة جدا في الحكم على وكيل امرأة أمير المؤمنين، ارجعوا إليها في ترجمة في تاريخ بغداد أو في سير أعلام النبلاء، في ترجمة حفص ابن غياث. قصة عجيبة تدل على عزتهم وكرامتهم، وكيف أنهم أهانوا الدنيا وأعزوا العلم، فأعزهم الله عز وجل وأهان لهم أهل الدنيا. فارجعوا في ترجمة حفص بن غياث حتى تطلعوا على هذا الموقف العظيم الذي حكم فيه على وكيل امرأة أمير المؤمنين، فقالت: لا أنا ولا حفص بن غياث، إما أنا وإما حفص. فماذا يفعل؟ ينقله، ما يعتقله ولا يسجنه، ينقله من بلدة إلى بلدة، فرحمة الله تعالى عليهم. لكن أقول ارجعوا، انا اريد ان ترجع ما كل شيء. ارجعوا لترجمة حفص بن غياد النخعي الكوفي رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا الاعمش سليمان ابن مهران الاسدي الكاهني ابو محمد متوفى سنة 47 و100 الامام الكبير. والاعمش جرب عليه التدليس فاذا قال حدثنا فلا كلام، وهو هنا قال حدثني سالم ابن ابي الجعد المتوفى سنة 98 عن كريب مولى ابن عباس الهاشمي مولاهم توفي سنة 98 ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة صحابيان وتابعيان في السند. والاعمش يعني قابل ان يكون من صغار 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 التابعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما توفي سنة 68 قال حدثتنا ميمونة خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت توفيت سنة 51 صدقت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا صبت ماء فيه خدمة المرأة لزوجها. وقلنا من قبل إن خدمة المرأة لزوجها واجبة ولكن وليست البدوية كالحضرية. فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه دليل على جواز رؤية المرأة من الرجل لأنها رأت كيف يغتسل عليه الصلاة والسلام. ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب. قال بيده القول هنا يطلق على معنى الفعل أي فعل، قال بمعنى فعل لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل يطلق. ولذلك يا أخوان قول اللسان عمل، قول لا إله إلا الله عمل اللسان وحركة اللسان. فقال بيده أي حرك يده أي عمل بيده يعني أراد أن يدلك يده عليه الصلاة والسلام من أثر غسل الفرج. فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق جزاكم الله خير. إذا هنا في هذا الحديث وقد سبق شرحه أن ميمونة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في غسل الجنابة. طيب على ماذا يدل هذا؟ على المشروعية، على المشروعية. ما أمر به عليه الصلاة والسلام في الغسل إنما أمر به في الوضوء. فقلنا إن المضمضة والاستنشاق ترتبط بماذا؟ بالوضوء. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى تحول إلى ناحية فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينقض بها. وقلنا من قبل إن إتيان ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل يعني بشيء ينشف به يدل على مشروعية التنشيف، وأن رفضه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لا يدل على تحريم ولا على كراهة إنما يدل على أنه لم ينشف في هذه الحالة، يعني لم ينشف في هذه الحالة، وأن التنشيف جائز. إن نشفت بعد الاغتسال فجائز، وإن تركت الماء نظرا لحر أو لغيره فلا حرج فالماء طاهر. إذا هذا الحديث يعني هذا الحديث مسألة المضمضة والاستنشاق لم يصرح البخاري رحمه الله تعالى بحكمها إلا أنها مشروعة. وقلنا إن المضمضة والاستنشاق ترتبط بماذا؟ بالوضوء. قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. لا يشترط بعد البول أو بعد الاستنجاء من الغائط أن يتمسح الإنسان في التراب، فقد يوجد سيراميك، قد يوجد بلاط، قد يوجد أي أمر من الأمور التي يبلط بها، فلن تجد ترابا. ففي هذه الحالة يعني يتطيب يعني الإنسان بعد خروجه من الخلاء يغسل يديه بالصابون، وهذا لا حرج فيه مكان التراب الذي ذكر. وفيه أيضا عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للنقاء والطهارة. قال حدثنا أيضا باب المسح باليد لتكون أنقى، يعني لتكون أنقى وأفضل مما قبل مسحها بهذا التراب. فكذلك مثلا سواء بصابون سواء بشامبو سواء بغيره، فلا حرج على الإنسان أن يغسل يديه بعد خروجه من الخلاء بصابون بشامبو إلى غير ذلك، وهذا من الأدب النبوي، هذا من الأدب النبوي. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي. عبد الله بن الزبير هو راوي صاحب المسند، وراوي أول حديث في البخاري المتوفى سنة 1920. الحميدي إذا قال حدثنا سفيان فسفيان، اكتبها قاعدة في رجال الصحيح، الحميدي عن سفيان هو ابن عيينة، هو ابن عيينة. الحميدي عن سفيان هو ابن عيينة، اكتبوها قاعدة عندكم، الحميدي عن سفيان هو ابن عيينة. هذا بإطلاق، طالما أنه يقول سفيان فسفيان هو ابن عيينة. الحميدي مكي وابن عيينة أيضا مكي. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المتوفى سنة 98. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم، نفس الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. البخاري لسعة روايته ولأنه كتب رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه عن أكثر من 1000 شيخ كان واسع الرواية جدا، هنا أراد أن يعيد الحديث. لماذا؟ لأن الباب الأول باب المضمضة والاستنشاق من الجنابة، الباب الثاني باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، أي المشروعية أيضا، يعني ويذكر المشروعية ما يكون بالوجوب، ويذكر أنه مشرع للإنسان أن يغسل يده بعد أن يخرج بالصابون، وإلا لو لم يفعل فليس بحرام، لأن الماء سيزيل كل شيء وراءه. لكن الأفضل والأنقى والأكرم والأطيب أن يغسل بالصابون بالشامبو، إذا لم يجد فالبول يتعثر بالطيب. نعم. ثم مدار الحديث على من؟ على الأعمش. الحديث الأول رواه عن الأعمش حفص بن غياث وعنه ابنه عمر، وهنا رواه عن الأعمش ابن عيينة وعنه الحميد. فانظر لكيفية تغيير، البخاري لا يكاد يكرر سندا ومتنا مرتين، هو كرر، نحن قلنا لا يكاد يكرر، يعني وقع في شيء يسير، شيء يسير قليل جدا، لسعة روايته ولكثرة مشايخه رحمة الله تعالى عليه، فيغير لماذا الفائد؟ هو الحديث لكنه يغير الفائد. تعالى في المتن الثاني مختصر من المتن الأول، لأنه في المتن الثاني اغتسل من الجنابة، هناك فضبط للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسله ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض في الفحام، هنا اغتسل من الجنابة فغسل فرجه. وقول ميمونة رضي الله عنها أو إن كان من اختلاف الرواية اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، الفاء هنا ليست للعاصر إنما هي للتفصيل، اغتسل من الجنابة ثم بدأ تفصيل كيفية الغسل من الجنابة، ابتدأ أولا بالاستنجاء فغسل فرجه يده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسل غسل رجليه. لعل بعض الناس يأتي وقل هذا الكلام خطأ، لماذا؟ قال لأنها قالت اغتسل من الجنابة فاء والفاء للتعقيب، نقول هذا تفصيل المجمل، هذا تفصيل المجمل، اغتسل من الجنابة فعل كذا وكذا وكذا وكذا. يعني بعض من لا يفهم لغة العرب او انه يريد ان يشكك في كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لجهله هو بلغة العرب وبأساليب العرب، يقول كيف هي تقول اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، يعني بعد ما اغتسل من الجنابة غسل فرجه بيده، انما اغتسل من الجنابة كلام مجمل، ثم فصل هذا الكلام فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. وقلنا الانتقال هذا ليس شرطا، لماذا؟ لعل المكان ما كان يعني كان وجود الماء فيه ما يتسرب الى الارض سريعا، لعل بقايا الماء من الاغتسال فهنا ليس شرطا ان تنتقل، خاصة في عصرنا وفي زماننا الذي يصب الناس فيه الماء صبا. قال رحمه الله تعالى ايضا يا اخوان الحديث الواحد يستنبط منه اكثر من حكم، رحمة الله تعالى عليه وطيب خاطره. قال رحمه الله تعالى باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها، يعني هل يجوز اذا لم يوجد حنفية او الدش هذا اذا لم يوجد هذا وانما ستغتسل من اناء، هل يجوز ان تدخل وانت في حال الجنابة ان تدخل يدك في الاناء قبل ان يغسله اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة، يعني انت متأكد من نظافة يدك، هل يجوز ان تدخل يدك في الاناء وتأخذ؟ وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. ما معنى ويسأل سؤال، اذا كانت يد الانسان نظيفة هل يجوز، هو سيأخذ من الاناء، هل يجوز ان يأخذ بيده ام يحرم؟ البخاري ساق التبويب بالسؤال ثم عقب السؤال باثرين، اثر عن ابن عمر والبراء واثر عن ابن عمر وابن عباس. نستطيع ان نقول انها اربعة اثار، ان ابن عمر ادخل يده وان البراء بن عازب ادخل يده. ابن عمر متى توفي؟ سنة 74، ابن عباس اللي 68، البراء بن عازب سنة 72. طيب يقول وادخل، اذا ترجيح البخاري ان اليد اذا لم يوجد عليها قدر ولم يوجد عليها وساخة أو ما يتقدر به، يجوز أن تدخلها في الإناء والماء لا يتنجس بإدخال الجنب يده في الماء. الجنب لا ينجس الماء بإدخال يده فيه، لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وإن كان الأفضل، أقول وإن كان الأفضل أن يصيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على يده في البداية وأن يغسل يديه، إن كان هذا الأفضل، إلا أنه إن أدخل يده في الإناء ولا يوجد في يده قذارة فإن الماء لا يتنجس ولا يحرم ولا يكره له فعله. البخاري ساق التبويب بالسؤال: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسله إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ ثم عقب بالآثار التي توحي بالجواز، وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنب. يقول ابن حجر: وأثر ابن عمر أي الأول وصله سعيد بن منصور بمعناه، وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر، ويجمع بينهما بأن ينزل على حالين، فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قدر في يده، وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا، أو غسل للندب وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة أي في مصنفه بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها. وأخرج أيضا عن الشعبي عمرو بن شراحيل قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنوب. قالوا: ولم يرى ابن عمر وابن عباس. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه. يقول ابن حجر رحمه الله: وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتسال. ويمكن أن يقال إنما لم يرى الصحابي بذلك بأسا لأنه مما يشق الاحتراز منه، فكان في مقام العفو كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: ومن يملك انتشار الماء إنا نرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. يعني وأنت تأخذ في حال أخذك من الإناء قد يرجع شيء من شعرك من بدنك إلى هذا الماء، فهل هذا الماء يتنجس بملاقاتك وبأنه أصبح مستعملا؟ مثل هذا لا يتنجس ويبقى على طهوريته. هذا الذي أراده إمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه. ثم حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قعنب القعنبي من أوثق الناس في الإمام مالك وموطأه موطأ عظيم أبو عبد الرحمن المتوفى سنة 21. قال: حدثنا أفلح. أفلح في هذه الطبقة اثنان: أفلح ابن حميد وأفلح ابن سعيد. البخاري لم يخرج لابن سعيد، فهو أفلح ابن حميد أبو عبد الرحمن المتوفى سنة 58. إذن قاعدة في هذه الطبقة أفلح، وإذا أبهم هكذا فهو ابن حميد بإطلاق. على القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة المتوفى سنة 600. عن عائشة رضي الله عنها عمة القاسم، فمحمد بن أبي بكر أخو عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم، ومحمد ابن أبي بكر صحابي صغير جدا رآه النبي صلى الله عليه وسلم فله شرف الصحبة. تعرف صحابيا اسمه محمد بن عبد الله؟ ايه صحابي اسمه محمد بن عبد الله، صحابي اسمه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن الزبير، من هذا؟ ما يوجد هذا الكلام. ايش ايه عبد الله بن الزبير صحابي صغير، فكيف يكون ابنه صحابي؟ نعم ها تفضل ها هو ها محمد بن ابي بكر الصديق. ما اسم ابي بكر الصديق ايها الفضلاء؟ عبد الله بن عثمان. ابو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، فابنه محمد. نعم تفوتك هذه ايها الصلاح. محمد بن عبد الله، وانا نبهت قلت انتبه ان بعض الاسئله تخرج سريعه هكذا، كحديث ابن عمر لما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بجمار النخل فقال دلوني على شجره مثلها مثل، فخاض الناس في شجر البعد وهي بين ايديه. محمد بن ابي بكر هو محمد بن عبد الله بن عثمان. اوقات يعني اوقات عند تحقيق بعض الكتب اتحرج من الترجمة للمشاهير وارجع اقول طيب الشهرة مسألة نسبية، الشهرة مسألة نسبية، طيب ما اسم ابي بكر؟ نفاجأ ان كثيرا من طلبة وطالبات العلم لا يعرفون ابا بكر، اشتهر ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق، لكن ما اسمه؟ تجد كثيرا يجهل، فيضطر طالب العلم ان يترجم لبعض المشاهير، يضطر ان يترجم لبعظ المشاهير نظرا لانه مشهور مثلا بكنيته ولقبه، وهذا من فضل الله على الصديق الاكبر، يعني اذا قيل الصديق مباشره تتجه القلوب بفطرتها التي لم تلوث الى ابي بكر رضي الله عنه، واذا قيل ابو بكر اول ما تتجه القلوب تتجه الى الصديق الاكبر رضي الله عنه وارضاه، فلعن الله الرافضة وقبحهم في الدنيا والآخرة الذين يكفرون الصديق رضي الله عنه، وهذا والله من العجائب والغرائب، يعني يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغضب إلا القليل، فإذا كفرهم أهل العلم هادوا ونادوا هيجان الحمر وحاطوا حلقة الحمر الوحشية، فسبحان الله، يعني أيراد منا أن نسكت على سب ولعن وتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا حكمنا بكفرهم هادوا ونادوا؟ شيء عجيب والله، يعني شيء عجيب فعلا، يعني إذا تكلم أهل العلم في كفر هؤلاء المجرمين يصيحون ويريدون أن يرفعوا قضايا وأن وأن وأن، وإذا كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسكت، وللأسف أقول وللأسف هم خبثاء ويعرفون كيف يصلون إلى بعض الناس الذين ماذا أقول فيهم، إلى بعض أصحاب القلوب الحائرة، إلى عبيد الدينار والدرهم، سواء من الصحفيين أو من غيرهم، الذين يدورون مع الدينار والدرهم حيث دار ويتقربون بالأموال والمواقف إلى أن يسيطروا، وأن آل البيت آل البيت آل البيت، وكأن آل البيت حكر على هؤلاء المجرمين. آل البيت الأفاضل الأتقياء الأنقياء ما كفروا أبا بكر وعمر وعثمان ولا بقية الصحابة في أي زمن من الأزمان. الذين كفروا الصحابة هم أعداء الله وأعداء دينه وأعداء نبيه وأعداء آل البيت. يعني العجيب إذا قلنا، وأنا قد تكلمت في خطبة سابقة عنها عن عقيدة عن بعض عقيدة، وإلا لو عشت لو ألف خطبة ما تكفي وألف درس ما تكفي، لكن أردنا شيئا سريعا يفيق المسلمون من غفلته. الشيء العجيب أنني أصرح لكم في هذا الدرس المبارك أنهم يلعنون عليا ويطعنون في علي. هم يقولون آل البيت ومؤسسة آل البيت والمدافعون عن آل البيت ومكرموا آل البيت، وهم أعدى أعداء آل البيت. لماذا؟ ما اتهم علي رضي الله عنه أحد من المسلمين بالجبن إلا الرافض، وما اتهم أحد علي بالدياثة إلا الرافض. اتهموه بالجبن والذل والخوار عندما ادعوا أن أبا بكر الذي من بني تيم وبني تيم من أضعف قبائل قريش استولى على الحكم، وعلي ما تجرأ أن يتكلم، ثم استولى مرة ثانية عمر رضي الله عنه وهو من بني عدي من أضعف قبائل قريش في الجاهلية وبعد الجاهلية. يعني رفع الله شأن تيم بأبي بكر وشأن بني عدي بمن؟ بعمر. وهاتان القبيلتان من أضعف قبائل قريش، وإلا مثلا بنو مخزوم فطاحهم، بنو أمية بنو نوفل، وعلى رأسهم ما أنا ما ذكرت بني هاشم لأن هذه رأس. طيب، ولهم قوة ولهم صولة ولهم جولة، لكن بنو عدي وبنو تيم. طيب، اتهموه بالجبن والذل والخور أمام قوم من أضعف أهل قريش وبالدياثة. لما لم يستطيعوا إنكار أن أم كلثوم بنت فاطمة لم يستطيعوا إنكار أن أم كلثوم بنت فاطمة لم يستطيعوا إنكار ذلك، ولم يستطيعوا تكذيب التاريخ بأن عمر تزوج بها، قالوا تلك فرج اغتصبناه. يعني عمر اغتصب أم كلثوم وعلي ذلك، علي بن أبي طالب ما يتجرأ أن يدافع عن عرضه ويسكت ويذل ويرضخ وينتهك عرضه بنفسه وراضي. عرفتم أن القوم كفار ما أرادوا إلا إبادة الإسلام باسم التعصب لآل البيت. فنسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يعني أن يعطي للمسلمين من يقيم حد الردة على هؤلاء المجرمين، وأن ينتصر لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. الحديث يدل على ماذا؟ على جواز الأغسل، لكن التبويض في ماذا؟ هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ يعني إذا لم يكن في يده قدر هل يجوز أن تغسلها قبل أن تغسلها؟ إذا كانت لا يوجد فيها قدر وجاز إدخالها في أثناء الغسل فكذلك يجوز إذا لم يوجد فيها قدر أن تدخلها أيضا. يعني الحديث على ماذا يدل؟ يدل على جواز اغتراف الجنب. إذن الجنابة ليست مانعا من اغتراف الماء. إذن هل توضع اليد في الماء أم لا توضع؟ إن وجد فيها قدر فالأفضل والأكرم ماذا؟ أن تغسل وأن يفاض عليها قبل أن يضع يديه في الماء. أما إذا لم يوجد في اليد قدر فلا حرج أن يمد يده في الإناء، وأما الماء إذا دخلته يد الجنب فلا يتنجس ولا يتغير بل يبقى على أنه طاهر مطهر، يبقى على أنه طاهر مطهر. يقول ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يقدر منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو لتنفيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضاء، أيضا مع كثرة اغتسال الناس في الماء قد تتغير أحد أوصافه الثلاثة فعند ذلك يتحول. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة في أن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف به قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخاله ليس لأمر يرجع للجنابة بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مضمومة. يعني أنه هو كان يفيض ويغسل قبل أن يضع يده، وأن يغسل قبل وضع اليد في الماء هذا لا دخل له بمسألة الجنابة إنما بمسألة الاستقذار أو بما يوجد في اليد من القدر. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مصرهد أبو الحسن البصري المتوفى سنة 28 قال فيه الإمام أحمد هو مسدد كثنة، مسدد كثنة، وهذا من أعلى درجات التوفيق أن الله سدده ووفقه للخير. فالإنسان المسدد من مسدد اسم مفعول من سدد أي أنه موفق، موفق مسدد من كسم أي موفق للخير والاتباع. مسدد إذا قال حدثنا حماد فمن حماد؟ قاعدة، قاعدة بإطلاق. إيش؟ ابن زيد. إيه؟ أهل أمر. الأمر الثاني إذا كان في البخاري حماد فلم يروي البخاري لحماد ابن سلمة، فحماد ابن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري المتوفى سنة 79 في نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك عن 81 سنة، مالك إمام المدينة وحماد ابن زيد إمام أهل البصرة. عن هشام، هشام ابن عروة ابن الزبير الأسدي المتوفى سنة 46 وله 87. عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام أمه أسماء وهو أحد الفقهاء الكبار من جملة ما نقول أنه من أحد فقهاء مدينة السبع، متوفى سنة 94 ولقب بالصابر المحتسب. عن عائشة يروي عن أبيه عن خالة أبيه وأبوه يروي عن خالته منهج. والقاسم بن محمد روى عن من؟ عن عمته. انظر وهكذا. فهمة النساء عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، غسل يده يعني في بداية أمره قبل أن يغتسل يبدأ بغسل يديه، وهذا للاستحباب وليس للوجوب. أما إذا كان يعني يوجد شيء مما يستقدر فهنا يجب إزالة هذه القذارة قبل أن توضع اليد في الماء. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد ما اسمه؟ أحسنت، هشام بن عبد الملك الطيالسي المتوفى سنة 27 و200 عن 94 سنة. هل هو صاحب مسند الطيالسي؟ تفضل. فمن هو الآخر؟ نعم، هذا أبو الوليد، والثاني أبو داود الطيالسي سليمان. وأبو داود الطيالسي تقدمت وفاته، توفي سنة 400 في نفس السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 60 و100 عن أبي بكر بن حفص. أبو بكر كنية، اسمه عبد الله بن حق ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. أعاد الحديث الذي تقدم، لكن هناك كان الحديث حديث القاسم عن عائشة، وهنا حديث عروة عن عائشة. هناك لم تذكر أنه كان من جنابة، بينما هنا جاء التصريح بأنه من جنابة، ولهذا أعاد هذا الحديث في نفس الباب من أجل هذا الإيضاح أنه من إناء واحد من جنابة، أنه وهي كان جنبين صلى الله على محمد ورضي الله عن عائشة. وقلنا إن عائشة لما سئلت هل يجوز أن يرى الرجل من امرأته أن ترى منه، استدلت بهذا الحديث. وعن عبد الرحمن بن القاسم، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. إذن شعبة رواه مرة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة، ورواه مرة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة. وعبد الرحمن توفي سنة 26 عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبيه عن عائشة مثله، يعني له إسنادان، فذكر الإسناد الثاني طالما أن اللفظ والمعنى واحد فساق الأمر مختصرا، فقال وعن عبد الرحمن يعني شعبة يروي الحديث بإسنادين، مرة يروي عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة، ومرة يروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. ولذلك هنا قال مثله، المثلية تعني أنه بنفس اللفظ والمعنى. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد. من أبو الوليد؟ هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، يقال جبر وجابر ابن عتيق انصاري. قال سمعت انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم توفى سنة كم؟ 93 أبو حمزة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. هنا أنس لم يرى ذلك، لكن علم من خلال كلام أمهات المؤمنين فعلم بذلك. زاد مسلم صاحب الصحيح، مسلم صاحب الصحيح، فمن ايه؟ لا، هو يقول زاد مسلم، هنا في الكتاب يقول زاد مسلم، الكتاب معك، زاد مسلم. هل مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح؟ ها؟ نعم، مسلم ابن الحجاج: إن لله وإنا إليه راجعون. ما لك الليلة؟ يعني مسلم شيخ البخاري هنا؟ طب ما هو زاد مسلم، زاد مسلم ووهب عن شعبة، من شيخه؟ مسلم ابن إبراهيم الأزد الفراهيدي أبو عمرو، أكبر، اكتب عندكم هذا، أكبر شيخ الأبي داود. وزاد مسلم ليس صاحب الصحيح، بل هذا شيخ البخاري. انتهى. مسلم عن البخاري مسلم بن الحجاج، البخاري عن مسلم، مسلم بن إبراهيم الأزد الفراهيدي أبو عمرو البصري، متوفى سنة 222. ووهب بن جرير ابن حازم، متوفى سنة 600. عن شعبة من الجنابة. ما معنى هذه العبارة؟ الحديث شعبة رواه عبد الله بن عبد الله بن جعفر بن جبر بن عتيق عن أنس بن مالك. طيب، ورواه عن شعبة ثلاث: أبو الوليد هشام بن عبد الملك فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل والمرأة من نسائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد فقط. مسلم بن إبراهيم الفراهيد ووهب بن جرير بن حازم عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جار عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد من الجنابة. انظر لدقة إمام أهل الصنعة. هذا الجزء الأخير يسمى بالصناعة الحديثية. مسلم اشتهر جدا بالصناعة الحديثية، لكن الأصل لمن؟ للبخاري. أصل مثل من؟ مثل ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية يؤصل رحمة الله تعالى عليه، وابن القيم عليه رحمة الله يسرع ويكتب ويفصل، فترتاح للقراءة في كتب ابن القيم لأن أسلوبه أيسر. وتظن أنه هو الذي أتى بهذه الأفكار، والحقيقة الذي نفعه الله سبحانه وتعالى كان من؟ كان ابن تيمية. والعجيب إن ابن القيم رحمه الله كان صوفيا قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام، فنفعه الله بلقائه بشيخ الإسلام. سبحان الله، إن الإنسان ينتفع بالشيخ. كان صوفيا فنفعه الله، ولذلك اختلط حب ابن تيمية في قلب ودم ابن القيم، اختلط بدم ابن القيم رحمة الله تعالى، فأصبح كظله كظل شيخه، ولا يكاد يخالف ابن القيم ابن تيمية إلا في مسائل معدودة على الأصابع. فمسلم ابن الحجاج أبو الحسين الفشير النيسابوري، المتوفى سنة 61، من هنا فائدة معرفة الوفاة والولادة، تلميذ البخاري الكتاب الصناعة الحديثية، يهتم جدا بالصناعة الحديثية وبالألفاظ، وحدثنا وهذا قد أخبرنا وهذا قد هنا الأصل الذي أصل هذا هو من البخاري، واستفاده مسلم ووسع الدائرة والكلام فيه حتى اشتهر به رحمة الله تعالى عليه. هنا يقول زاد مسلم، أي مسلم بن إبراهيم القرهيم المتوفى سنة 220، ووهب وهب بن جرير بن حازم المتوفى سنة 600، عن شعبة من الجنابة، يعني بزيادة كلمة من الجنابة. تفضل. إذا كان يعني المعنى متقاربا، إذا كان المعنى متقاربا فلا حرج، والعلماء ما زالوا في جمع الطرق يتغاضون عن مثل هذا، إلا إذا أرادت تنبيه على الزيادات في الألفاظ، وهذا من تمام العلم أنه ينبه على الزيادات في الألفاظ. فمثلا أنت تخرج حديث، تذكر لفظ الحديث ثم تنبه على الزيادات، طيب تقول وزاد فلان كذا ونقص فلان كذا، هذا يكون من تمام التمام، من الكمال في علم التخريج والعلل أن يذكر الزيادات في الألفاظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفريق الغسل والوضوء. باب تفريق الغسل والوضوء، يعني التفريق بمعنى انه هو اولا هو باب تفريق الغسل والوضوء، اذكر عن انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، هذا معناه انه يدل على الجواز عند البخاري. طيب التفريق بمعنى أنك ستغتسل ثم تتوضأ أو تغسل قدميك بعد لحظات يسيرة. عدم الموالاة التامة. نعم. ويذكر عن ابن عمر، أسألك ما كلمة ويذكر عن ابن عمر؟ ويذكر عن ابن عمر ماذا يسمى بعلم المصطلح؟ تفضل. التعليل، لأنه لما يقرأ حدثنا قال حدثنا قال بصيغة التمريض، معلقات البخاري، انتبه للفائدة هذه، إن كان بصيغة الجد كقال وعن وذكر وروى، طيب فهذا صحيح إلى من علق عنه ويبحث في ما وراء ذلك، وإن كان بصيغة التمريض كيذكر ويقال ويروى وروي مثل هذا فيبحث في ففيه الصحيح وفيه الضعف. طيب هنا يقول ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، هل هذا الأثر عن ابن عمر صحيح أم ضعيف؟ قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه: هذا الأثر روينا، تقرأ روينا في الأم عن مالك، في الأم عن مالك، الأم لمن يا أخي؟ لا خير، الله يبارك فيك، تفضل. نعم، كتاب الأم الإمام الشافعي، كتاب الأم للإمام الشافعي مطبوع عدة طبعات، وهذا من أجل كتب الفقه لأنه فقه الشافعي وعليكم السلام. الأم للإمام الشافعي أملاه إملاء رحمة الله تعالى عليه. هذا الأثر روي له في الأم عن مالك عن نافع عنه، وهذا إسناد سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. وأجل من روى عن مالك من؟ الشافعي. ففي كتاب الشافعي الأم. لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، والإسناد صحيح. فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه بالمعنى، يعني قال يذكر لأنه ذكره بالمعنى ولم يذكره باللفظ. اكتبوا هذه الفائدة عندكم، نصوغها: قد يعلق البخاري بصيغة التمريض ليس من أجل صحة السند أو ضعفه، ولكن لأنه قد يرويه بالمعنى. انظر واكتب ما عندك، انظر هذا الحديث هذا الأثر يعني. قد يعلق البخاري بصيغة التمريض ليس من أجل صحة الإسناد أو ضعفه، ولكن لرواية الأثر أو الحديث بالمعنى. انظر هذا الباب. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوء. هذه فائدة يا إخوان، هذه الفوائد فوائد تجمع يعني تكرارا تستطيع بعدها تكون مستوجبة من هذا الكتاب العظيم. نعم. طيب. قال الشافعي: لعله قد جف وضوءه لأن الجفاف قد يحصل مما بين السوق والمسجد. وقول الشافعي في الجديد جواز تفريق الغسل والوضوء، أي عدم الموالاة. قول في الجديد، أما في القديم فإنه يرى تعين الموالاة. قال رحمه الله تعالى: الله الرحمن الرحيم. قوله: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قلنا أن هذا التعليق بصيغة التمريض لا دخل له بالإسناد من حيث الصحة والضعف، وإنما بسبب أنه رواه بالمعنى، وهذه قاعدة تستفاد من هذا الأثر الكريم. ومذهب الشافعي الجديد عدم الموالاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن محبوب البناني البصري المتوفى سنة 23 و200، ولا يوجد إلا هذا، وهذا أول مرة يمر عليه، أول مرة يمر علينا في الصحف، ولا يوجد محمد بن محبوب في التقريب إلا هذا. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم بصري المتوفى سنة 76 و100. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران تقدم، عن ثالث ابن أبي الجعد تقدم، عن جغل غطفان، عن قريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت ميمون: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. قدم الحديث حديث الأعمش: فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. يعني توضأ وبقي غسل القدمين فاغتسل. فهذا الفائق الزمن ما بين غسل الرأس وغسل القدمين الذي وكان محل الغسل، يعني غسل نسح رأسه، معنى أنه يعني أخذ الماء على رأسه، من هنا بدأ يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد فارق زمن بين غسل القدمين وبين مسح الرأس، وهو الذي قام فيه بالغسل. فاستدل به البخاري على عدم وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. تفضل. بين أعضاء الوضوء. هو الآن هو ماذا فعل؟ وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسله مرتين، ثم أفرغ بيمين على شمال فغسل مذاكره، ثم دلك يده الأرض، ثم مضمر واستنشق. إذا بدأ في ماذا؟ في الوضوء. ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاث، انتهينا. ثم أفرغ على جسده، من عند الرأس بدأ ماذا؟ غسل الاغتسال. ثم تنحى من مقامه. إلى الآن لم يغسل قدميه، ها؟ إلى الآن لم يغسل قدميه. ثم تنحى من مقامه، يعني ترك المكان الذي فيه وانتقل لمكان آخر فغسل قدميه. إذا من عند غسل الرأس وقف الوضوء إلى غسل إلى مسح الرأس. المسافة الزمنية، المسافة الزمنية بين مسح الرأس أو الإفاضة على الرأس إلى غسل القدمين الذي اغتسل فيه، كل هذا يدل على عدم الموالاة. المخالف للمخالف أن يقول إنه كان في حالة غسل، فالماء يصد أيضا على البدن، وتأثير القدمين لا أثر له، ومن هنا نشأ الخلاف: هل يجب الموالاة أم لا تجب الموالاة؟ وضحت؟ أنا بس أردت أن أذكر سبب الخلاف فقط. أما الترجيح فنحن في حال الغسل سنلتزم بها، في حال الغسل سنلتزم بهذا ونوالي في وضوئنا حتى لا يتسع الخرق على الرافع إذا وجد بعض الناس رخصا مثلها. قال رحمه الله تعالى: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. نفس الحديث، لكن كما قلنا لما كان البخاري واسعا للطلاع ويعني شيوخه كثر كان ينوع في الحديث، ولو سرده بمتنه فإنه ينوع في ماذا؟ في مشايخ ومشايخ مشايخ. قال: ما بعد من أفرغ بيمينك على شمالك الغسل. أنك تفرغ بيمينك، يعني اليمين لا تستقذر، لأن الاستنجاء بالشمال، فالاستقذار في ماذا؟ في الشمال، فسيفيض بيمينه على شماله ويغسل اليدين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة الطبوذكي المنقري المتوفى سنة 23. قال: حدثنا أبو عوان الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وذكرنا قصته من قبل وكيف اعتق، توفي سنة 75. قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث، تكرر هذا السند الليل. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وسترته. جواز أن تقف أن تستر المرأة زوجها في حال اغتساله عن أعين الغيب، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان، يعني هذا الشك من من؟ من الأعمى. قال سليمان: لا أدري أذكرت ثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. إذن هي رأت ذلك، هي تحكي عما رأت رضي الله عنها. إذن هي تستر من نفسها أم من غيرها؟ من غيرها. ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم تناولته خرقة فقال بيدي كذا، يعني رفضها ولم يردها، يعني لم يأخذها. فهذا يعني الحديث بوّر به على ماذا؟ على بدء الإفراغ باليمنى على اليسرى في حال الاغتسال من الجنابة. طيب، نقف عند باب إذا جامع ثم فزع. ومن دار على نسائه في غسل واحد، وإن شاء الله سننبه على خطأ في نشرة الكتاب في سند الحديث الذي في هذا الباب إن شاء الله، باب إذا جامع ثم عاد، نقف عنده إن شاء الله. نعم، تفضل. ايه؟ نعم. يعني نعم، لا شيء فيها، في أوقات يعني الراوي يحدث له نسيان أو وهم، وفي أوقات يكون قد جزم، فالراوي عنه يروي ما سمع. يعني نلاحظ ان في بعض الروايات الاعمش جزم باشياء، وفي بعض الروايات الانسان يختلف حفظه، ممكن في نهايه عمره يسمع منه الحديث فيحدث عنده شك، او في بدايه تحديثه ما يكون قد اتقن الحديث، وهذا امر موجود فينا نحن الان. من الممكن مثلا ياتيك شك عند الكلام، تشك مثلا المعلومة هذه أنت متأكد منها أم لا، فمن الأمانة العلمية يذكرها لطلابه دون خشية النقد. نعم، فلا شيء فيها إن شاء الله. فيش؟ ما صح هذا؟ لا ما صح، ما صح طعم الجماعين في الشافعي، ما صح. وكيف يصح مثل هذا؟ وأما يصح. نعم، ايش؟ لا، من نام هنا مسألة النوم سندخل في أمر إذا قام من نومه، فهنا يغسل يديه قبل أن يضعها في الإناء. نعم. طيب تسأل، بسم الله، تسأل تقول في الجنة حور عين للرجال، هل أن الرجال سوف يروا وجوههم في قدود حور العين من جمالهن؟ وما دخلك أنت؟ وأن الحور إذا لبس 70 ملبسا سوف يرى، يعني يرى هي الكتابة خطأ يعني، لا هو ورد يعني يرى مخ ساقها من تحت ثيابها، مخ الساق يعني الذي هو ايش يا اخوان، لما نجيب العظم ونكسره، ها المخ الذي في داخل العظم هذا ايه، فيعني لا شك ان الحورية لو نظرت الى الدنيا في الظلمة يعني لنورتها، ولكل مؤمن زوجتان من الحور العين، اما الشهيد فله 70 من الحور العين، يتزوج 70 حورية. في الكلام هذا بدأتم تضحكون ونفوسكم ترتاح. الحديث عن الجنة، رحم الله ابن القيم لما كتب كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وسماها ببلاد الأفراح صحيح، ثم قال فيا بائعا هذا بدقس معجل، بلى كأنك لا تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، فإن كنت تدري، نعم إن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، صحيح يعني الإنسان يبيع عرض من الدنيا، يبيع الجنة بعرض من الدنيا، نعوذ بالله. فقبح الله علماء السوء، قبح الله علماء السوء أن يبيع الخلد وجنة الخلد بعرض زائل من الدنيا. وأهون الناس يعني صح مسلم يعني يؤتى بأبأس الناس في الدنيا، مرض ومحن وفقر وابتلاءات، ولكنه وفق أن يكون من أهل الجنة، رأى في دنياه كل النكد والكبر وكل البلاء، فيغمس في الغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت بلاء قط؟ يقول لا وربي. هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا وربي. مجرد غمسة، مثل الفقراء من أمثالنا عندما يغمس في الفول أو العدس، ما هو تسمع به فقط، فتغمس اللقمة وتخرجها. أو ولد يشتري بسكوتا ومن الفقر يضع كفن بماذا؟ بالماء، يجيء بالماء وضع البسكوت في أيام أصبح يضع من قبل أن يبلع، فمات غلط. ويؤتى بأنعم أهل الأرض، دنيا وقصور وحشم وخدم ورجال أعمال من وعر، ويغمس في النار غمسة، ثم يخرج فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وربي. ما رأنا أنفاسه صحيح. فالدنيا يا إخوان مفروض عند أهل الدين خاصة، عند المسلمين عامة وعند أهل الدين خاصة، أن الدنيا لا قيمة لها، وأن الدنيا بما فيها ومن فيها. وقلت لكم من قبل إن أكثر أهل الجنة من له، في حديث المغيرة بن شعبة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، من له الدنيا وعشرة أمثالها. فالله المستعان. فلا شك أن من جملة نعيم الجنة الحور العين، أن من جملة الحور العين، من جملة نعيم الجنة الحور العين. وهذا عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. بقية السؤال، وماذا عن النساء في الجنة؟ ما رصيبهم في الجنة؟ أنها تصير أفضل من الحور العين، تصير أفضل من الحور العين. يعني المرأة من أهل الدنيا تصير أكبر من الحور العين. ولو تفكرت هذه الأخت والمسلمات جميعا يعني في حال النساء اللائي يعيشن في القصور من خدم وحشم وصفات، وهذه ممشطة وهذه وفيرة وهذه تزين وجهها فقط وهذه تلبسها فقط وهذه تجهز لها كذا فقط وهذه تجهز لها كذا فقط وكذا محظوظ، فما بالك بنعيم الجنة. فلا شك أن أهل الجنة يعطيهم الله عز وجل، وأن المرأة التقية في الجنة سيدة سيدة. ها يعني الخيمة الواحدة، الخيمة الواحدة قطرها في حدود 100 كيلو، يعني تقريبا من هنا إلى المنصورة إلى عندنا. تظل تمشي للمؤمن فيها بها أهلون لا يرى، حتى لأن ما يوجد نقص ولا يوجد نكد ولا يوجد هم. فالمرأة من أهل الجنة أفضل من الحور العين، ولا شك أن الله يعطيها نعيما يرضيها. لكن الرجل رجل، لأنه يتحمل بلاء ويتحمل مصائب وهموما. وقع على رجل وهو في المسجد نجس ثمن، نجس حجر كرسي، المهم مات، فهل يقال هو شهيد؟ لا يقال شهيد، هي الشهادة. نحن أتظنن يعني من الإعلاميين من الكهنة والصحرة الذين يجعلون من خيرة الخلق فجارا كفارا، ويجعلون من أرذل الخلق عظماء وفضلاء إلى غير ذلك. الشهادة هذه شهادة الرقص وشهادة الفن وشهادة العرق وشهادة العرق وشهادة هذه بتوزع. يا أخي الشهيد هذا الشهيد يتزوج 70 حرية ويأمن من فتنة يعني القبر، ويأمن ويأمن ويأمن، له 7 خصال كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، ويشفع في 70 من أهله. شغلة كبيرة. الشهيد هذا الذي يقتل في معركة لإعلاء كلمة الله، ليس لإعلاء كلمة فلان من البشر، إنما لإعلاء كلمة الله. ما هناك شهيد الكرة وشهيدة الرقص وشهيد الغناء وشهيدة الغناء، ووزع لا يجوز أن يطلق على أحد أنه شهيد. والإمام الذهبي لما تكلم عن أمثال نور الدين محمود وذكر كلمة الشهيد، قال لأن الناس شهد لأنه ذكر بذلك على الإنسان، ليس أنه يشهد له بما عند الله لأنه يندم. البخاري رحمة الله تعالى عليه دور باب لا يقال فلان شهيد لأنه يندم، ومن الكلمات المستقبعة ما تفعل بعض الأحزاب التي تتمسح في الإسلام وتقول إنها إسلامية، الإمام الشهيد. الإمام الشهيد نحن نسأل الله أن يرحمه، مع أنه تدعى بدعتين في الإسلام خطيرتين جدا، لكن هو أفضل إلى ما قدمه عند أرحم الراحمين. أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين. لكن ما قال لكم أنه شهيد؟ الحكم بالشهادة يلزم منه الحكم بالجنة، وهذا من خصائص رب العالمين. لا يعلم، وخير ما يستشهد به في ذلك ويستدل به حديث ابن مسعود وسهل بن سعد في الصحيح، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فممنوع، ممنوع أن يذكر إن فلان شهيد وتحكم على فلان أنه شهيد، لأن هذا من لوازمه، من لوازمه الحكم بالجنة. نعم. نعم نعم، من فعل كذا فله كذا، من قال كذا أعطاه الله كذا، من قال كذا فقد كفر. هذه أولا تسمى ألفاظ عموم يجب أن يتوفر فيه الشروط وأن تنتفي عنه الموانع. فالذي يعلم توفر الشروط وانتفاء الموانع هو الله أم نحن؟ أجبت. يعني مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كان كعتق عشر رقاق وأطل. من خرج من بيته ومن توضأ في بيته وخرج إلى المسجد ينهز إلا الصلاة ما رفع درجة إلا ورفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة من قال سبحان الله والحمد 33 مرة والحمد لله والله أكبر ثلاثة لا إله وختم الله يعني مفيت خطايا ولو كانت كزبد البحر. هل كل واحد ينال هذا الجزاء؟ هذا عند الله، هذا من المبشرات. فالمبشرات والمحذرات تذكر للتبشير والتحذير فقط، لكن ليس أن كل واحد منا إذا قال هذا ضمن فنحن لا نضمن على الله عز وجل. قد نقولها رياء، قد نقولها رياء. أنت تعلم ما في قلبي الآن، إن الملائكة لا تستغفر لمعلم الناس الخير، تجي تقول هنيئا لك الملائكة تستغفر لك الآن، لعل جئت من المنصورة رياء. استغفر الله العظيم وأتوب إليه ونسأل الله لا يكون كذلك، لكن أنت ما اطلعت على قلبي، لعل جئت من غرض من أجل غرض من أغراض الدنيا، أنت ما اطلعت على قلبي. من المطلع؟ الله، الله سبحانه وتعالى. قد يكون الناس في المعركة، في داخل المعركة، والعياذ بالله يقوم رياء وسمعة ويقتل. يعني قزمان الذي قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه في النار، ما بقي بعد هذا كلام أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقل هو في النار، فلم يجد شاذة ولا فرد إلا هو فيه. رجل يقاتل ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو طالب لما ختم له بما ختم له مع دفاعه العظيم الكريم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب أكتفي بهذا، والله المستعان عليه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا من النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.